أشد الكفارات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهي على الترتيب. هذا الرجل قال يا رسول الله هلكت، في رواية قال احترقت، قال النبي عليه الصلاة والسلام وما هلكت. هذا يؤخذ منه أن الذنوب سبب للهلاك، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله هلكت أو قال احترقت، النبي عليه الصلاة والسلام أقره، فهذا يدل على أن الذنوب سبب للهلاك والاحتراق من نار جهنم والعياذ بالله. يعني هذا ذنب عظيم كما في نهار رمضان من الكبائر في الكفار العظمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعتق رقبة، هل تجد رقبة؟ فقال ما الجناع الذي يوجب كفارة؟ ضابطه هو العلاج، العلاج في قبل أو دبر، حلال أو حرام، من حي أو ميت، هذا ضابطه عند الفقهاء أن يولد سواء أنزل أم لم ينزل، الحكم يتعلق بالعلاج في الزنا، إذا أولد يجب عليه الحج سواء أنزل أم لم ينزل، إذن الحكم يتعلق بالعلاج، علاج الحشفة فما زال في قبر أو دبر، حتى لو جاء زوجته من الدبر فهو محرم وفي كفارة، أو في قبل أو دبر حلال أو حرام، يعني لو زنى غير الله فأيضا فيه الحد وفيه الكفارة، فالزنا حد إذا وجد في جماع الزوجة فلا جنبيا باب أولى. فهذا هو العلاج، العلاج في قبل أو دبر، لأنه يصدق علينا الفرق سواء كان قبل أو دبر حلال أو حرام حي أو ميت، هذا من دقة الفقهاء، حتى لو جامع ميتة امرأة ميتة ففيه أيضا الكفارة. هناك كفارة البهيمة، هذا الموضوع الثاني، قصة البهيمة قال لا تجد الكفارة، يعني لو أتى بهيمة يمكن في نهار رمضان أتى له بهيمة بإذن الله وأولج في بهيمة، هل يجب عليه تجب الكفارة؟ لا بشك حرام، لكن يقول لا تجب لأنه لا يوجب الحد، وطئ لا يوجب الحد فلا تجب الكفارة، مثلا خلافه. المهم أنه إذا حصل العلاج فسد الصوم ووجبت الكفارة. بين النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد رقبة وما تسك رقبة؟ قال لا. ما شروط الرقبة؟ هل يشترط فيها الإيمان؟ صحيح من الشرط، أن الحديث مطلق، وآية النساء في كفارة قتل الخطأ مقيدة بالإيمان، تحرير رقبة المؤمنة، فالمطلق يقيد بالمقيد، فلا تجزئ لرقبة مؤمنة وسالمة من العيوب، سواء كان ذكرا أو أنثى، عبدا أو أمة، سالم من العيوب التي تمنعه من العمل، لأن المراد من العلم أن يترك يسعى ويكتسب ويعيش، إذا كان لا يستطيع أن يكتسب لمرض أو نحوه فإنه لا يشرع عتقه، هذا ضابط الرقبة. فمن لم يجد يعني ما وجد ينتقل إلى البدل الثاني وهي على الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها وليست على التخييم، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله لماذا، ما المانع، ماذا بك، ما استفسر منه، لأن المقام مقام فتية والمستفتي مؤتمن على دينه، فليس على المفتي أن يسأل المستفتي ويحقق معه، لأن هذا أمر الدين مؤتمن عليه، سيرجع إلى أمانته. النبي عليه الصلاة والسلام ما ناقشه. وكذلك هند لما جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، أفتاها بالحال، ما دعا أبا سفيان وقال هل صحيح ما تقول زوجتك؟ لأنه يمكن تكون صادق، أن تكون متأولة أو وجهة نظر وكذا. ما ناقش النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقام ليس مقام قضاء، المقام فتيا، فالمستفتي يفتي على حسب سؤال السائل، ولا يدخل معه في نقاش وتفصيل، يؤتمن على دينه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا استطيع تدرج معه، بين له السالفة، قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، هذا الرجل ما يستطيع على لا هذا ولا ذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه فجلس، فجيء بعرقين، بعرق فيه تمر، العرق والزبيب اللي فيه تمر، فقال خذ هذا وتصدق به. العرق احيانا 15 صاع، احيانا اكثر اقل حسب يعني روايه، او 30 او 15 صاع. المهم عليه طعام 60 مسكينا، كم يجزئ طعام كل مسكين؟ نصف صاع طعام مسكين. لم يبين في هذا الحديث، ولكنه يرجع الى فديه الاذى. الحديث كان من عجره رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاه والسلام اطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. هذه قاعده الطعام، نصف صاع اذا كان الطعام غير مطبوخ، اذا كان مطبوخا فيكفي وجبه، إذا كفرت اليمين نصف ما تكتمون أهليه، فإن شاء أعطاه نصف صاع طعام ني، سواء كان برا أو تمرا أو ما شابه من أي طعام، أو طعام مطبوخ متوسط من أوسط على كل الناس، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا صدق بهذا، قال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ في رواية قال حلف، قال والله ما بين لابتيه، أي الحرتين، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، يعني حلف أنه أفقر واحد في المدينة. هذا وش يأخذ منه؟ هذا يأخذ منه فائدة أو مسألة فقهية، أنه يجوز إنسان أن يحلف على غالب ظنه ولو لم يتيقن غالب ظنه، ولو حلف على غالب ظنه ثم تبين الأمر بخلاف ذلك فليس عليه شيء، لأنه حلف على اعتقاده، كأنه يقول أنا أعتقد أني أفقر واحد، وهو صادق في اعتقاده ليس عليه شيء. إذا حلف الإنسان غالب ظنه فليس عليه شيء. فيه دليل ثاني ما رواه مسلم صحيح، أن عمر رضي الله عنه كان يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن الصياد هو الدجال، مع أن القول الراجح أنه ليس هو، ليس إياه، لكن عمر حلف وقرر النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، حلف نعم على غالب ظنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأطعمه لك. طيب هل هو الآن بطعامه لأهله قد أدى الكفارة؟ الجواب لا، لأن الأهل ليسوا مصرفا لصدقة الإنسان الواجب عليه، كفارة الواجبة أهله ليس مصرفا لها، لأن هذه نفقة واجبة بأصل الشرع، فلا تكون مصرفا لكفارة أخرى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال اطعمه لك، ليس كفارة عنه لكن دفع حاجته الحاضرة، هذا العرب يا صدقة، قال أنا أحق به، قال خذه اطعمه لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث عن فقير يعطيه هذا الطعام وهذا موجود فأعطاه له. طيب هل سقطت أم تبقى بين في ذمته؟ اختلف بين العلماء، قال إنها سقطت عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنها دين في ذمته، واستدلوا برواية لكن ضعيفة عند أحمد بن ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فقد كفر الله عنك، فهذه رواية ضعيفة لا احتج بها. طيب إذا لم يرد لا أمر أو لا لم يخبره أن بقي في ذمته ولا أنها سقطت، الأصل هذا البقاء والسقوط، الأصل البقاء، الأصل أنها دائما في ذمته. مثل كفرت إني شخص مثلا يصب ما عنده أو كفر ظهار ما وجد دين في ذمته حتى يغنيه الله ثم يكفر، فالأصل البقاء هذه ذمته. وهذا القول جمهور العلم هو القول الصحيح أنها لا تسقط عند العجز وإنما تبقى دينا في ذمته، إذا أيسر كفر ولو بعد حين. هذه مثل الكفار، لكن بالنسبة لتعدد الكفار لو جامع وكرر، جامع في نهار رمضان ثم جامع مرة ثانية بعد أن كفر قبل التكفير لا يجب على كفر واحدة بلا خلاف، لكن هذا الإنسان جامع من رمضان ثم اعتق رقبة في الحال قد كفر له ثم غلبت نفسه وجامع مرة ثانية، ويجب عليه الإمساك ولا يجوز أن يستمر في الفطر ليوم محترم صاير فسد، يجب عليه الإمساك. جامع مرة ثانية هل عليه كفارة ثانية؟ صحيح أنه ليس عليه كفارة ثانية لأنه يوم فسد في الجماع الأول فلم يجب فيه كفارة ثانية لأنه انتهك حرمة هذا اليوم في الجماع الأول وفسد الصوم فلا تجب عليه كفارة ثانية. لكن لو جامع في يوم آخر، جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني وجامع في اليوم الثالث وكفر عن اليوم الأول فتجب على الكفارة لليوم الثاني، هذا أيضا فيه خلاف، والجمهور على أنها تجب في كل يوم لأن كل يوم يوم محترم وليس العلاقة باليوم الذي قبل، فإذا انتهى كحرمة يوم وجب الكفارة، انتهى كحرمة اليوم الثاني وجب الكفارة ثانية وثالثة وهكذا. بعض العلماء من الأحياء ذهبوا إلى أنها تجب كفارة واحدة إذا لم يكفر، أما إذا كفر فالكل الجميع على أنه تجب كفارة ثانية، لكن إذا جامع اليوم الأول ولم يكفر والثاني والثالث والرابع ولم يكفر، بعض العلماء الأحناف يقولون تجب كفارة ثانية واحدة. قالوا المقاس على الحد، إذا زنى مرة مرتين وثلاث ثم أخذ كم يقام عليه من حد، زنى ثلاث أربع خمس مرات وثبت عليه يقام عليه حد واحد، حتى كان الجلد الرجل ما رفعه يرجع خيره، لكن بالنسبة للجلد فإنه لا يجلد عن كل زنا مئة إنما يجلد حدا واحدا عن جميع ما مضى. قلنا الحدود تتداخل لأن مقصود التأديب وهو قد حصل بحد واحد، فقاسوا كفارة الجماعة في نهار رمضان على الحدود، ولكن الجمهور لم يقصوا الاختلاف لأن الحد والنوع على التأديب والرد والزجر، وفي تطهير أيضا لكن المقصود الأعظم هو الرد والزجر ويحصل بحد واحد، ولكن هذا لأجل انتهاك حرمة الشهر، فالأصل التعدد ولا دليل على التداخل. لكن الأمر قد يكون صعبا، يعني بعض الناس والعياذ بالله يجامع طوال الشهر، وأنا سمعت أنه في بعض الناس يعني ضعيف إيمان ولا يبالي يجامع طوال شهر حديث عهد الزواج وطوال الشهر وهو يجامع في نهار رمضان عليه الآن كم؟ 30 كفارة أضل 32 عليه صيام 60 شهرا، يقسم 60 على 12 كم يصير من سنة؟ من يقسمها؟ 5 سنوات؟ 5 سنوات من يقسم 5 سنوات؟ يمكن نقول هنا أنه لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام، هل تستطيع تصوم جارين؟ قال لا، كان انتقل معه إلى الإطعام، هذا لو قلنا يصوم 5 سنوات شو يقول؟ أكيد أنه ما يقدر يصوم 5 سنوات، يمكن أنه يصوم ما يقدر عليه ويكفر بالإطعام عن الباقي. هذا هو خلاصة قولتي عن المسألة.
وعن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت لما رسول الله عليه وسلم كان يصبح حرما من كلاع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. سأل مسلم في حديث سلمة رضي الله عنها ولا يرضي
المسألة وهي هل يصح الصوم على الجنابة أو هل تشترط الطهارة للصوم، هذه مسألة خلافية، ولكن الصحيح الذي استقر عليه العمل هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع. لماذا غير احتلال؟ لماذا ذكرت الجماع؟ لأن الجماع باختيار المكلف، وأما الاحتلال فقد يكون بدون اختياره، فلو احتل الإنسان حتى في نهار رمضان لم يبطل صومه لأنه بدون اختياره، لكن عائشة بما ذكرت أنه كان يصبح جنبا من جماع ويصوم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أيضا، فهذا يدل على أنه لا يشترط للصوم الطهارة، الطهارة شرط للصلاة نحوها، ولكن ليس شرطا للصوم. إنسان جامع وبقي على الفجر 15 دقائق، لو اشتغل بالغسل فاته السحور فبدأ بالسحور وهو جنب، تسحر ثم بعد طلوع الفجر 15 دقائق اغتسل في صلاة الفجر، إذا صام 10 دقائق ربع ساعة وهو جنب، صوم صحيح لأن الصوم لا يشترط له الطهارة. وهذا الحديث نص، كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن الجنب لا يصوم، لكن لما سمع هذا الحديث رجع إليه وهو صحيح وصريح في الإمام.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه قريب متفق عليه.
من مات عليه الصيام هذا مفهوم، لم يحدث بصيام النذر أو صيام الواجب أصلا، واختبر فيها لم يحدد لا بصيام النذر ولا بصيام الواجب في أصل الشرع كصيام رمضان أو الكفارة، لكن ورد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن من مات عليه صوم نذر، إنه نذرت أن تصوم شهرا فاقضي عنها، قال نعم. فاختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم قيد المطلق من مات عليه الصيام قيده بصيام النذر بهذه الرواية الحديث الثاني أنه مات عليها صوم نذر أو نذر أن تصوم شهرا فمات فقال اقضيه عنها، فقالوا هذا عام أو هذا مطلق هذا قيد وقيده به. بعض العلماء لم يروا التخصيص وقالوا إن هذا موافق للعام فلا يكون مخصصا له، وفي قاعدة أيضا معروفة عند أهل العلم وهي أن الخاص إذا جاء بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا للعام. كيف هذه المسألة؟ هذه قاعدة تبين بالمثال، لو قال لك شخصا أكرم الطلبة، عندك 10 وقال لك أكرم الطلبة، وبعد ذلك مرة أخرى قال لك أكرم زيدا واحد من الطلبة، هل الآن الكلام الأخير بقول أكرم زيدا يعد تخصيصا لزيد فلا تكرم 9 الباقين ولا ما يعتبر تخصيصا؟ وقال الآن أكرم الطلبة أكرم زيدا، الحكم مختلف ولا متوافق؟ متوافق. إذن الخاص يوافق العام، إذن ها القاعدة تقول إذا كان الخاص يوافق العام فلا يعتبر أو لا يجعل تخصيصا للعام لأن الحكم غير مختلف متوافق، فما في تعارض حتى نخصص. متى نخصص؟ إذا جاء الخاص يخالف العام، لو قالك أكرم الطلبة ثم قالك لا تكرم زيدا، الآن الشكل لازم لابد أن تخصص، طلب 10 قالك أكرم الطلبة ثم قالك لا تكرم زيدا، إذا تقول أنا الآن أخصص قول الطلبة طلب يشمل 10 وقال لا تكرم زيدا في تعارض، يعني كان قال أكرم زيدا لا تكرم زيدا، يعني قال أكرم زيدا دخل في إيش؟ في العموم، لأن زيد واحد منه فأمرك بإكرامه ثم قالك لا تكرم زيدا، إذا كيف نجمع بينهما؟ في تعارض نقدم الخاص على العام، نقول نكرم 9 ولا نكرم زيدا، هذا صحيح، يعني في تعارض لا بد من الخص، لكن إذا كانوا توافقا هل في حاجة للتخصيص ولا ما في؟ ما في حاجة، لأن التخصيص إبطال لبعض دلالة النص، النص يدل على عشرة، فأنت الآن تبطل واحد تعمله في تسعة، والأصل إجراء العموم على عموم ولا يكون تخصيصه إلا بدليل، فهنا لا حاجة للتخصيص. النبي عليه الصلاة والسلام عمم، قال من مات عليه صوم يشمل هذا وهذا، وجاء المثال على صوم نذر وقال اقضي عنه. إذن هذا فرض نظر العموم ولا تعارض فلا تخصيص. نقول نعم، يقضى النذر ويقضى الواجب بأصل الشرع والكفارات، كل من مات عليه صوم واجب فيشرع يريد أن يقضيه عنه، والمسألة واضحة ما فيها إشكال. طيب، هذا الأمر صامع الولي، هذا خبر بمعنى الأمر، صامع الولي وهذا خبر بمعنى الأمر. هل الأمر بالوجوب؟ هل يجب على الولي؟ أولا من هو الولي؟ الولي هو القريب، هو سيما ولا سيما الوالد، لكنه أعم من الوالد. الولي من الولاية ولا قرب والمحبة، فهو القريب من أي جهة، سواء كان والد أو غير والد، هذا هو الولي. وهل هو على سبيل الوجوب؟ الجواب لا. طيب، ما الصارف للأمر؟ ما صنف فليقام عن ولي، خبر بمعنى الأمر، ما الصارف له؟ الصارف قوله عز وجل ولا تزروا وازرة وزر أخرى، لا أحد يجب عليه شيء لأنه وجب على غيره، لا ما تزر وازرة نفس وازرة وزر. إذن يحمل الأمر على الاستحباب، يعني كرم من مات على الصيام فيشرع أو يستحب الولي أن يصوم عنه. طيب، هل هو خاص بالولي؟ لو وجد شخص غير قريب، صديق، جار، عرف مثلاً ما عرف عليه صوم واجب، قال أنا أصوم عنه، هل يجزئ؟ جواب نعم، ما في مانع، لأن هذا متبرئ، فلا فرق بين الولي وغيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الولي لأنه في الغالب أنه هو الذي يحرص على نفع قريبه، لكن لو تبرع غيره فلا بأس. طيب، إذا كان الشخص عليه صيام أيام، أفطر 10 أيام من رمضان لعذر سفر أو مرض ثم مات، هل يجب عليه القضاء على كل حال ولا في تفصيل؟ الجواب في تفصيل. إن كان قد زال العذر ومات بعد زوال العذر فإنه وجب عليه ويقضي عنه وليه، وإن كان العذر مستمرا حتى مات فليس عليه شيء. إذا شخص مرض وأفطر في رمضان، أفطر يوم يومين وعشرة ومات وهو مريض، سواء في رمضان أو بعد رمضان، لم يشتمل مرضه، مات في نفس المرض، هل عليه قضاء؟ هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأنه لم يخاطب بالقضاء، لأنه ما زال معذورا ولا يجب عليه الصوم. إذا متى يجب عليه؟ إذا عوفي، وإذا عوفي ثم مات بعد أن عوفي وتمكن من القضاء، يعني عوفي ومر عليه 10 أيام وهو متعافى يستطيع الصوم ثم مات، فإنه يشرع القضاء عنه، لأن القضاء الآن وجب عليه، خطب به وقبل ذلك لم يجب. هل يموت آثما ولا لا؟ عوفي وما قضى، مر شهر شهرين ثلاثة ما قضى ثم مات ولم يقضي، هل يموت آثما ولا لا؟ الجواب لا، لأن الوقت موسع وله أن يؤخر إلى رمضان الثاني، ما بينه وبين رمضان الثاني كله وقت موسع وليس عليه إثم، لكن يقضى عنه لبراءة الذمة ولتكميل الأجر، وليس لأنه آثم، لكنه دين، صار دين بذمته فيقضى عنه بتكميل أجره وبراءة ذمته، وإلا فليس آثما لأن يجوز له التأخير وليس عاصيا بالتأخير. طيب، لو انتدب 10 يصومون عنه 10 أيام صاموها في يوم واحد، سمعوا أولاد وأخوان كذا قالوا صوم يوم واحد كلنا 10 نصوم عنه في يوم واحد، يجزئ لأن كل واحد له أجر يوم، وهذا أجر يوم 10 أيام أهجوها أو نووها على البيت فيجزئ، لكن إلا في مسألة واحدة القول الصحيح أنه لا يجزي، بس الخلافيين الخضار أنه لا يجزي إذا كان عليه الصوم شهرين متتابعين، مثل مسألة تجارة رمضان أو كفارة الضيعة أو قتل الخطأ ونحو ذلك. إذا كان صيام شهرين متتابعين وانتدب 60 شخصا يصومون، هذا يصوم يوم وهذا اللي بعده اللي بعده اللي بعده، لو صاموه يوم واحد أنا ما يجزي بالآخر ولا ما في خلاف، لكن لو صاموها متوالية كل واحد يصاب عليه يصوم شهرين، إذا تعالوا 30 يصوم واحد يومين أو 60 شخص واحد يصوم يوم لكنها متوالية، هذا يصوم واحد في الشهر يصوم اثنين ويصوم اليوم الثالث وهكذا، فالتتابع الآن موجود لكنه ليس من شخص واحد، هل يجزي ولا ما يجزي؟ هذه خلافية، والراجح أنه لا يجزي، لأن صيام الشهرين متتابعين تغليظ في الكفارة، الله عز وجل لماذا أوجبه المتتابع؟ هل التتابع مثل التغليظ ولا أشد؟ أشد بلا شك، هذه نوع تأديب عقوبة على فعل المعصية، فإذا إذا صامه أشخاص لم تحصل هذه العقوبة، يعني لم يعدوه كما شرع، صار أخف، شرعوه فعلوه على وجه ليس فيه تشديد فلم يأتي على وجه الشخص، فإذا لابد أن يصومه شخص واحد يصومه متتابعا. بالنسبة للتتابع لو أفطر يوما لمسألة السابقة رجعناها، لو صام عليه شهرين صام ظهار من الجماعة في نهار رمضان وأفطر يوما لغير عذر ماذا يحصل؟ صام شهر ونص وضعفت نفسه وأفطر يوم بدون عذر، إيش الواجب؟ يعيدها من جديد في تشديد، فالتتابع مقصود للتهديد صومها من جديد. طيب لو أن أفطر لعذر، امرأة حاضت سافر أو رجل سافر مرض، فهل ينقطع التتابع؟ الجواب طيب كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، هذه حاجة عن موضوع لكن تكمل الفائدة، من قبل أن يتماس هذا عليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين وأفطر جامع عليه، انتبه ما أفطر لا ما أفطر صيام متواصل لكنه جامعها ليلة في الليل، هل ينقطع التتابع ولا لا؟ واضح المسألة فيها لك لكن الظاهر واضح، فهل ينقطع التتابع فيه؟ الأجر صيام شهرين متابعين من قبل أن يتماس، فهل لو جمع في الليل مثل اللي أفطر يوم يجب عليه يعيد؟ هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا ينقطع التتابع. لماذا؟ لأن في فرق، هنا جامع في الليل ولم يفطر صام شهرين متابعين، في أثناء الصيام جامع ليلا هو عصى بجماعة لكنه لم ينقطع التتابع، التتابع موجود، لكن هذه مخالفة خارجة عن صفة التتابع، والله سبحانه وتعالى نهاه عن الجماع، فلو أعادها من جديد، لاحظ الآن، لو قلنا انقطع التتابع لأنه جامع قبل أن يتم الشهرين، طب أمرناه بشهرين ثانية، هل يصح أنه صامها قبل الجماع ولا لا؟ ما يمشي، الجماع وصام شهر ونص، لو قلنا له فسد الصيام صم شهرين جديدين، طيب هل الشهرين هذا يصدق أن صامها قبل أن يتماسك ولا لا؟ لا ما يمكن، الجماع حسن لا يمكن أن يرتزق، لكن لو أفطر يوم قلنا له صم يومين شهرين من جديد جال الانقطاع، واضح الفرق؟ إذا هذه غيرها، فلذلك نقول أنه من جامع ليلا يأثم ولكن قبل أن ينقطع يكمل.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع وكان الجامع قومه، عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يوم عرفه قال انهم يرون سنه ماضيه والباقيه، وسئل عن صيام يوم عرفه فقال انهم يرون سنه ماضيه، وسئل عن قوم يوم الاثنين قال ذاك يوم خلقت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليه فيه، رواه مسلم.
هذا في صوم التطوع أفضلها هو يوم عرفة، أكثر ما ورد في الفضل في فضل صيام عرفة، وكفروا السنة التي قبلها السنة التي معها. قاعدة كلما جاء تكفير مطلقا فإنه يقيد بإيش؟ بالصغائر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الخمس يوم الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينها وبما بينهن ما لم تغش الكبائر، في لفظ ما اجتنب الكبائر. إذن هذا قيد يقيد به جميع الأدلة التي فيها إطلاق التكفير، فإنه يقيد بالصغائر. وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة الصادقة. فاليوم عرفة كيف يكفر ذنوب السنة القادمة وهي لم تقع؟ هذا الإشكال أورده بعض العلماء، كفر السنة الماضية، يعني ما في إشكال ذنوب السنة الماضية وكفره، لكن السنة التي بعدها هل وقعت الذنوب في السنة اللي بعدها؟ ما وقعت، لأنه يعني ما مر شيء في السنة القادمة. فالجواب عن هذا الإيراد أن يقال إذا وقعت فإنها تقع مغفور، يعني كان أعطي يعني نقول وعدا من الله عز وجل بأن يكفر عنه ما سيقع إلى السنة. هذا ما في السنة، يكفر السنة الماضية ويكفر السنة أو اللي قبله والتي بعده، يعني بعد أن تقع. هذا ما في السنة، واضح؟ إذن هذا الإشكال أمر سهل، لكن يكفر السنة الماضية التي قبله والتي بعدها. هل الصيام عرفة للجميع اللي هذا الفضل ولا الحاج لا يشرع له؟ الظاهر بيأتي الكلام عن الحاج، في حديث عن الحج الصيام عرفة للحاج، ما في معنى نذكر الآن حتى لو جاء. طيب الحاج خلف العلماء، هل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أفطر في عرفة لم يصم؟ هذا ثابت الصحيحين أنه أرسل إليه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة. إذن السنة عدم صوم يوم عرفة، هذا ما في خلاف، لكن الكلام هل يحرم أو يكره صوم عرفة للحاج؟ اختلف فيه العلماء، بعضهم قال إنه يمنع الحاج من الصوم، وعللوا لأنه يضعفه عن الدعاء. فإذا إذا علمنا بهذه العلة نقول الحكم يدور مع علة وجود عدم. فلو قال قائل أنا لا يشق علي الصوم بعرفة، إذا نقول له صم، لأن العلة انتفت والحكم يدور مع علته. وهذا الآن هو نرجع إلى مسألتنا السابقة أن العلة المستنبطة لا تقف على تخصيص العموم، هذه علة مستنبطة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علة أخرى، ويعني قل من العلم أن يذكر، لأن الحديث صحيح ثابت رواه الترمذي كان صحيح حديث عقبة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذا استفهم من هذا الحديث أن السبب أو عدم صيام عرفة لأنه يوم عيد، يوم عيد إما الكراهة على التحريم، وليس لأجل مجرد الإضعاف عن الدعاء، لأن بعض الناس ما يضعف أهل مكة في بيوتهم إلى العصر، بعضهم ما يخرج إلى عرفة إلا إذا صلى العصر، صلى العصر وراح إلى عرفة، ويصل عرفة قبل المغرب بساعة أو أقل وهو نائم طول النهار في بيت تحت المكيف. هذا الآن فيه عليه مشقة ولا لا؟ ما في أي مشقة، ولا يشعر لا بعطش ولا بجوع ولا شيء. هل نقول الصم ولا أفطر؟ نقول أفطر ولو لم يكن فيه مشقة، لا لأجل المشقة ولكن لأجل أنه يوم عيد. يوم عيد لمن؟ لأهل الموقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة شبيهة بالعيد، خطب في عرفة وليس الجمعة، إنما خطب لخطبة عرفة وأذن بعد الخطبة، لو كانت خطبة جمعة لقال أذن قبل الخطبة. في الإجابة عن طويل صحيح مسلم أنه خطب ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر في الجابة بلالا. صلى الظهر ثم صلى العصر، فإذا صلى صلاتين خطبة صلاة ركعتين ظهر، لكنه شبه العيد بخطبة فهي يوم عيد للحاج، أما غير الحاج فليست يوم عيد. إذن الحاج لا يصوم لأنه يوم عيد وليس لأجل الإضعاف على الدخل. إذن نقول صحيح لولا أن لا يجب، يجب على الحاج أن يفطر يوم عرفة على كل حال. الثاني هو يوم عاشوراء، النبي عليه الصلاة والسلام قال حسب الله يكفر السنة التي قبلها، عشرة يكفر سنة واحدة، إذا عرفة أفضل من يوم عشرة، ولكن عشرة فضيل وعظيم، كفر ذنوب سنة شيء كبير، والسنة يصوم قبله يوما أو بعده كما هو معلوم. ثم سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، وفي الرواية وأنزل علي فيه، فهذا يدل على فضل هذا اليوم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن اليوم الذي يحصل للإنسان فيه خير وفضل ورحمة أنه يسن له أن يصومه ويداوم على صيامه؟ يعني إنسان أسلم في يوم الأحد، قدر الله له أن دخل اعتنق الإسلام في يوم الأحد وصار كل أحد يصوم، لماذا؟ قال لأنه يوم إسلامي، اليوم الذي دخلت في الإسلام ونجاني الله من الكفر، وهذا أعظم نعمة مرت عليه في حياته. هل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام علم مشروعية الصيام بأنه يوم ولدت فيه وفيه أنزل عليه؟ هذه نعمة عظيمة، نزال الوحي، ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بداية الخير ثم الوحي بتمامه، فعلم بها. الجواب لا، لا يشرع أن يصام، لأن يوم الاثنين له ميزة ثانية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه تعرض الأعمال فيه على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي على الصلاة يوم الاثنين والخميس، تعرض أعمال عباد على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، أحب أن يعرض عملي على الصائم، هذا في السنة وله شواهد يتقوى. إذا فيه علة ثانية وليس لأجل أنه حصلت فيه، ولم يعرف، لا يعرف عن الصحابة أنهم صاموا اليوم اللي يصوم فيه أو السلف وكذا، لو كان مشروعا لاشتهر عن الصحابة والسلف صيام اليوم الذي أسلم فيه أو حصل له نعمة، فهذه أمور خاصة فلا يهم أو يطرد تطرد العلة لأنها جاء في أيام خاصة، مثل يوم عاشوراء نجى الله به موسى وقومه ضربه في عون القوم. هل نقول إذا نصر الله المسلمين مثلا في معركة حاسمة وكذا يشرع صيام؟ الجواب لا. فتح مكة الله عز وجل ذكره في كتابه، إذا جاء نصر الفتح رأيت الناس يقومون بدين الله أفواجا. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الفتح؟ لا. إذا هذا وجد سبب ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء إذا وجد سبب ولم يفعله صار فعله جدا، فإن هذا يقتصر فيه على ما ورد في النص.
وعلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان يخشى من دم، رواه مسلم.
نصف. طيب قبل نشرح الحديث فيها جوائز ونلقي بعض الأسئلة على الإخوان، والذي يجيب نعطيه جائزة. طبعا من الإدارة وسكنين نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول يقول: ما هي، أو الصحيح نقول ما مراحل مشروعية الصوم؟ ذكرنا عدة مراحل، فما مراحل؟ نعم، عشرة يوم واحد. ثانية قبلها واحد، أول شيء يوم واحد، وبعدها ثلاثة أيام، أيام بيض ثلاثة أيام كل شهر، ثم التخيير من الصوم والإطعام، ثم قبل فيها الشديدة فترة لأنه ما يفطر إلا بين المغرب والعشاء، ثم الأخير. زين جوابك بالجملة لا طيب تعال خذ لك واحد. طيب السؤال الثاني ما التفصيل في الصوم في الصوم في السفر في حالات التفصيل؟ نعم عطنا الحالات. الحالة الأولى الفطر إذا في مشقة لا تصح الضرر فالفطر أفضل. ثانية إذا وصل حد الضرر وجب الفطر صح. ثالثة إذا استوى المشقة وعدم ما في مشقة ما الأفضل؟ يا أنا شوية أحس راجع نفسك إذا استويا الصوم والدليل تدل تفضل. طيب الثالثة السؤال الثالث قصدي الحجامة قلنا لها تفضل. طيب ما الجواب عن الحديث أرخص النبي عليه الصلاة والسلام أو رخص في الحجامة بعد ذلك؟ نعم
الجواب على ذلك أن ذلك الحديث كان متقدم
جميل يعني حديث أنس رضي الله عنه متقدم في السنة السابعة حديث شداد في الفتح إذا ما صح يكون ناجح. تبغى الثاني تذكر السبب الثاني؟ لا السبب الثاني من الحديث هذا ما يكون ناجح. لا الحديث هل صحيح ولا فيه كلام؟ الحديث صحيح ولا فيه كلام؟ فيه كلام في ضعف في بعض الرواة له منع كثير. صحيح تفضل. طيب السؤال الثالث بالنسبة للقيد ما التفصيل فيه؟ أنه
إذا استقى هو بنفسه عمدا
استقى إذا استقى عمدا
إذا درع هذا القيد بنفسه هو
ما هي مشكلة عبر بأسلوبك أنت يعني في كلمات الواردة يعني إذا هو تعمد
نعم إذا تعمد هو
إيه
يعني هذا
يفتر
لكن
وإذا غلب وغصر عليه ما يفتر صحيح ها؟ لا أنا مضو ثاني إذا وصل حد الضرر لكن نتكلم عن نفس الطيب يفطر إذا كان عمدا ولا يفطر إذا كان غصبا. طيب من جامع في نهار رمضان في أيام متعددة وكفر عن الأول اليوم الأول كفر عن الثاني هل يكفر عن الثالث ولا تزداد؟ نعم يتداخل والراجع قول الجمهور أن كل يوم له كفارة مستقلة. صحيح بالنسبة لثبوت رمضان في الدخول والخروج كيف يصل في الدخول كيف يصل في الفتح؟
الدخول شهر
يكفي واحد رجلي من اللي شاهد عند النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادته الصحابي اللي قال يا رسول الله رأيت في نهار رمضان ابن عمر ها؟ شهيد. طيب والله احنا خلصنا الواجب يقولون ثلاثة بس الواجب بدك تقدر خلنا نروح عند الحديث الأخير.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الطعام
واضح ورد في الحديث من صام رمضان فهو بعشرة وأتباعه ست من شوال فهذا الصيام الدهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث بيّن أن اليوم عن عشرة والشهر رمضان عن عشرة أشهر واليوم عن عشرة في الستة عن ستين يعني عن شهرين فلأن الحسنة بعشرة أمثالها. وقال عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر ابن العاص أن صم يوم ولك أجر تسعة يعني من كل عشرة أيام صمت يوم كانت صمت العشرة لك أجر تسعة الحسنة بعشرة أمثالها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا تشجيع وترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في المبادرة في تكميل السنة من صام رمضان ثم أتباعه الاتباع يدل على أنه بعده مباشرة أو يعني سريعا ما يتأخر كثيرا كان كصيام الدهري لأنه كما قصصنا معنا شهر بعشرة وستة بستين صام إلى 12 شهر كان صام 12 شهر. طيب لو قال القائل لو صام يعني واحد ما صام الست في شوال صام في القاعدة أو بعده وكذا يعني تساهل كذا بدون عذر يعني ما كان مريضا ولا مسافرا لكنه سوف وأخر وصام الستة في ذي القعدة أو في الحجة أو في أي شهر هل يحصل له هذا الأجر ولا ما يحصل؟ الجواب ما يحصل لأنه لو سألناكم ستة أيام في القعدة كم تعدل اليوم؟ تعدل ستين ولا لا؟ عجيب اليوم بعشرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر قال صم يوم ولك أجر تسعة هذا هل مخصص شوال ولا لا؟ لا لا مخصص على العموم. وقال ثلاثة من كل شهر فهذا صيام الدهر كله إذا هذا الفضل مطلق يعني كل يوم تصومه لك أجر عشرة الحسنة بعشرة أمثالها هذا واضح ما أحد يستطيع أن يناقش فيه لأن حديث واضح فيه. لكن قد يقول قائل إذا ما فائدة ذكر شوال؟ هذا هو الشيء أنه عندنا تدرج في المسألة إذا كان كل يوم يعادل عشرة وهذا واضح من النصوص إذا ما فائدة التقييد بشوال؟ أمن يجيب؟ المقصود هو التحفيز والتحريض والحث على المبادرة إلى الخير لأن الصيام ثقيل والنفوس يعني تنفر منه في الغالب. فإنسان إذا صام رمضان تعود له يعني 20 أو 30 يوم وهو يصوم فيسهل عليه أن يواصل صح ولا لا؟ النفس تروضت 30 يوم كفيلة أن الإنسان يصوم سهل عليه لكن لو أكثر أسبوع أسبوعين شهر شهرين تأكل عليه خصوصا إن لم يعتد الصيام. أما الموتى لا مكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأم بعض الناس يعني يصعب على الصيام جدا إما لعمل شر أو لضعف إيمان أو ضعف دنيا أو ما شابه. وبعد رمضان يكون الإنسان نشيطا تعود على الصيام فيسهل عليه أن يبادر. لا نقول الأفضل بلا شك أن يصوم في شوال مباشرة لو صام اثنين شوال أفضل من يصوم في عشرة أو عشرين كل ما بادر أفضل عن باب الحذر والجد والابتعاد عن المسارع والخيرات يمكن يموت قبل أن يكمل شوال فيروح على الفور فلا شك أن المبادرة أفضل السبق الخيرات الإنسان كل ما سبق إلى الخير كان أفضل عند الله عز وجل على العموم. لكن لو إنسان تقاعس وصام في القاعدة وجاء يسألنا قال طيب أخوان الفضل فاتني ولا لا أنا الحين لي صيام الدهر يعني السنة ولا لا ولا نقول على سبيل التفريط لا نقوله لأن الحديث واضح فينا اليوم بعشرة على سبيل العموم وهذا صام ستة صام رمضان شهر بعشرة وصام ستة أيام في أي شهر فما نستطيع أن نقول لا الصيام هذا ما يعدل الستة ما تعدل شهر ما حد يستطيع أن يقول لكن نقول نحرض الناس ونرغبهم في المبادرة في شهر. ولذلك يعني نقول نطمئن بعض النساء تقول والله يعني عندها مفترض أيام الحيض وتقضي وحيض وكذا
فبعض النساء يعني يمكن يضاق عليها الشهوات فقل عمر في ساعة حتى ما تيسر كملي في القاعدة وما بعدها الأمر في ساعة. طيب السؤال الثاني، لو واحد مثلا يريد أن يصوم الست وعليه قضاء من رمضان أخر يوم أو أكثر من رمضان وقال أنا ببادر بالست وبعدين أصوم، هل أولا في السؤال الأول هل يجوز فعل التطوع على الإنسان قضاء من رمضان أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن التطوع القضاء موسع، فلو صام قبل التطوع فلا حرج ولا يأثم لأن الوقت موسع إلى رمضان الثاني، لكن لو صام ستة من شوال قبل أن يقضي هل يحصل عليه أو يحصل على الفضل؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم شرطه بالصيام رمضان، قال من صام رمضان ثم أتبعه، وهذا ما صام رمضان كاملا فلا يصح عليه الحديث. لكن لو أنه مثلا يعني بصوم عرفة وعليه قضاء، إنسان فرط أو صام الست ما قضى وكذا وجاء يوم عرفة وعليه قضاء، هل نقول له صم يوم عرفة يجوز يصوم عرفة ولا يبدأ بالقضاء؟ نقول لا بأس يصوم عرفة تدارك للفضل والقضاء موسى أو عاشوراء ونحو ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على المبادرة والمسارعة تفادي للكسل أو للانشغال أو للمرض أو الموت أو هذا العوارف، بس المبادرة لأجل أن يظفر بها.
وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم نوعا في سبيل الله الا باعه الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 قريبا، متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا فضل عظيم الصيام، لكن ما معنى في سبيل الله؟ هل المراد به الجهاد أو المراد في سبيله في طاعة الله وابتغاء وجه الله؟ في خلاف من أهل العلم، لأن الغالب والأكثر إذا أطلق في سبيل الله في النصوص يراد به الجهاد، ولذلك بعض العلماء جرى على هذه القاعدة وقال المراد في الجهاد، من صام في الجهاد فله هذا الفضل، لأنه جمع بين الجهادين جهاد النفس بالصوم وجهاد العدو بالقتال، هذا مذهب لبعض العلماء. والبعض الآخر قال إن المراد في سبيل الله مراد من قال في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله أو خالص لوجه الله. لماذا؟ قالوا لأن الجهاد يشرع فيه الفطر لأجل التقوي على القتال، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يفطروا في رمضان لكنه في سفر، يعني مع ذلك أمرهم أن يفطروا، يعني صحيح يجوز الفطر لكنه أوجبه وجوبا عليهم لأجل أن يتقووا على القتال، قال لكم صبحوا عدوكم الفطر وأفطر لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطروا، قالوا لا يكون الفطر في حق من لم يفطر. إذن كيف النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالفطر مع أنه في رمضان ويرغب في الصيام في الجهاد؟ هذا فيه نظر، لذلك الأقرب والأرجح أن المراد في سبيل الله أي صامه خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة يحصل له هذا الفضل العظيم. فأعد الله بذلك إلى وجه النار 70 خريفا. ما معنى 70 خريفا؟ يعني مسيرة، وإن لم تذكر في الحديث لكنها مفهومة، مسيرة 70 سنة. وإذا أطلق السير المراد به سير المعروف عند العرب وهو سير الإبل المحملة في السفر، ويتقطع في اليوم 40 كيلو تقريبا، هذا هو السير المعروف. فإذا جاء السير أهل قاعدة إذا جاء السير مقيد مطلقا فيفسر بالمعروف عند العرب لأن الخطاب للعرب وهذا سيرهم في أسفاره، إلا إذا قيد كما في حديث إن في أبي سعيد قال كما إن في الجنة إلى شجرة يسير الراكب وجواد المضمة في ظلها 100 عام أنفعها، قيده يسير الراكب الجواد المضمرة السريع، قيد السير بهذا الصفات. خرج هذا العصر، وإذا أطلق يراد بسير المخلوق. إذن من صام يوما الله سبحانه وتعالى يباعد النار عن وجهه مسيرة 70 سنة مسافة يعني هائلة صيام يوم واحد. فكيف يصام من اعتاد يصوم مع رمضان الاثنين والخميس أيام البيض وغيرها من الصيام المشروع والأجر العظيم؟ هذا حري من لا يدخل النار ولا يقبل أصلا، كما قال الله عز وجل لا يسمعون حسيسها، معنى الحسيس يعني الصوت الزفير وكذا، لا يسمعون لبعد البعد. نسأل الله أن يجينا النار. من صام يوم بسم الله. وفي الرواية الثانية في حديث عند الترمذي جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. في حديث آخر ثالث بعد الله وجه النار بذلك يوم 100 عام، يعني ورد 100 عام 70 وكما بين السماء والأرض. والفضائل إذا جاءت هذه التنوعات في الفضائل يؤخذ بماذا؟ بالأعلى. هذا القاعدة ذكر الحجر في الله في الفتح، إذا جاءت الفضل إذا اختلف في زيادة ونقص فيأخذ بالزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يزيد عباده ولا ينقص. بعضهم يجمع على نحو آخر يقول على حسب نية وإخلاص العامل، يعني العمل يختلف على حسب العامل، حسب إخلاصه، حسب شدة العبادة عليه. يعني إنسان صام في يوم حر ليس كالذي يصوم في يوم بارد، إنسان صام وهو يشتغل ويتعب ويعطش، مو مثل إنسان الذي يصوم وهو مرتاح تحت مكيفات، وهكذا يختلف الأجر على حسب المشقة وإخلاص العام. بعضهم يجمع على هذا النحو يقول اختلاف الفضل على حسب العامل، وبعضهم يقول يؤخذ بالزائد، والأمر محتمل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
Thank you.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، يعني يسرد أياما كثيرة متتابعة ويفطر حتى يقال لا يصوم، يسرد أياما طويلة مفطرا. ورغبنا في صيام أيام معينة الاثنين والخميس، وبينا ترفع فيها تعرض في أعمال العباد على الله عز وجل، ورغب في صيام أيام بيض وشعبان وغير محرم غير الله. فلو قال قائل هل السنة أن نصوم هذه الأيام الفاضلة اثنين وخميس أيام البيض، ولا نصوم عشرة أيام 20 يوم ونفطر 10-20 يوم كما يفعل عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن العلماء ذكروا العلة من ذلك. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام تعرض له أمور عظيمة كالجهاد في سبيل الله في الغزوات والضيوف والمشاغل، فكان أحيانا لا يتفرغ للصوم بسبب الأسفار والغزو ونحو ذلك، فيفطر أياما طويلة ويتفرغ في أحيان في بعض الأحيان ويسرد الصوم، فهذا على حسب حاله. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم لما سأل عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما وكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين يعني على الدوام؟ فقال عليه الصلاة والسلام وددت أني طوقت ذلك، ليس معناه لا يطيق لضعف بدنه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الناس قلبا وبدنا، لكنه نظرا لكثرة مشاغله وأعماله الكبار عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا إن كان حالة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وحث الأمة على صيام الأيام المعروفة الفاضلة. إذا قلت عن أمامي سنة قولية في الترغيب في صيام هذه الأيام الفاضلة، وعندي سنة فعلية ويفعل عليه الصلاة والسلام في صرف الصوم وصرف الفطر أيما أقدم، نقول لك قدم السنة القولية، لأن هذه هي التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام أمتي ورغبه فيها، وهذا فعله لأنه يتناسب معه ويناسب حاله عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين هذا. أما صيام شعبان يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما شهرا كاملا قط إلا رمضان، لكن جاء في بعض الروايات رواية النسائي سند صحيح أن قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، في رواية هذه في الصحيحين، في رواية النسائي يقرنه برمضان، ماذا تفهم منها؟ يقرنه برمضان يعني أنه صوم كامل، لأن الرواية الصحيحين اختلف في العلم، كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، اختلف العلماء، منهم من جعلها على حالين، يعني قالوا في بعض السنين يصوم شعبان كاملا، وفي بعضها يفطر منه يوما أو يومين، وبعضهم قال إنه يصوم شعبان كله ثم استثنت واستدركت قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، واضح الفرق بين القولين. لكن القول الأول أرجح لرواية النسائي كان يقرنه برمضان، فهذه صريحة أنه في بعض السنين كان يصوم شعبان كاملا. فإذا السنة أن يصوم الإنسان شعبان كاملا في بعض السنين ويفطر منه يوم أو يومين في سنين أخرى، هذا الذي تجتمع عليه السنة سنة عليه الصلاة والسلام. طيب هل يتعارض هذا مع قول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستكمل شهرا كاملا إلا رمضان؟ يعني إذا تعارض النفي والإثبات من راو واحد ماذا يقدم؟ يقدم النفي ولا الإثبات؟ الراو نفى في مقام وأثبت في مقام، ماذا يقدم؟ يقولون إيش؟ المثبت مقدم على النافي، هذا إذا كان من راويين، وإذا كان من راوي واحد يقولون الإثبات مقدم على النفي. لماذا؟ لأن المثبت معه علم خاص والنافي ينفي على العموم، كما في قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط. شفناك النفي مؤكد، وإني لا أسبحها. هي نفسها قالت كل الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. نفت وأثبتت. ناخذ بالنفي ولا بالإثبات؟ بالإثبات، أن إثبات علم خاص، فلا يمكن تكذب. حشاه تقول كان يصلي من الضحى 4، إذا هي نفت في وقت ما رأته يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 بيوت، ما كان يصلي في المسجد، يصلي في بيته، عنده 9 بيوت، فما رأته فنسك، ما رأيته رسول الله، صادقة ما رأته، لكن رأته بعد ذلك فقالت كان يصلي الضحى 4. إذا دائما الإثبات مقدم على النفي، هذه قاعدة، سواء من رواه واحد أو من رواة التلفين. إذا هنا قولها ما صام شهرا كاملا ثم قال كان يقرنه برمضان لا تعرف أنها في سنين رأته يفطر منه بعضه، وفي بعض السنين رأته صامه كاملا فروت هذا وهذا ولا تعرف. طيب ما الحكمة من صيام شعبان أو الإكثار من صيام شعبان؟ هل هو تهيئة لرمضان كما ذكر بعض العلماء؟ قالوا لأجل أن يتهيأ لرمضان، يعتاد الصيام تهيأ، أو لعلة أخرى. نقول فيه علة النص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما في السنن صحيح لما سئل عن صيام شعبان قال: شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، تعرض فيه أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صاحب. طيب كيف نجعل بين عرض الأعمال في شهر شعبان وبين أن تعرض في الأسبوع مرتين في يوم الاثنين والخميس؟ ما في تعارض. العلماء قالوا هذا عرض أسبوعي وهذا عرض سنوي، يعني أعمال السنة كلها تعرض في شعبان، وأعمال الأسبوع تعرض في اليوم الاثنين، يعني من الخميس إلى الاثنين يعرض يوم الاثنين، من الاثنين إلى الخميس يعرض في يوم الخميس. طيب في عرض غير هذا؟ إحنا ذكرنا أسبوعي وسنوي، في عرض يومي؟ نقول في رفع يومي، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويقرأ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع له عمل النهار قبل عمل الليل. أجاب النور في رواية النهار وكشفه لاحق السلوحات وجه من شاء بصر النهار. إذن هذا رفع، والرفع ما هو؟ عرض يرفع إلى الله، إذن هو حرف استعمال لفظ كلمة يرفع. إذن في رفع يوم اليوم ليلة كل يوم، وعرض أسبوعي وعرض سنوي، هذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن العمل، وأن الله سبحانه وتعالى له يعني حصاوة عظيمة بأعمال العباد، لأنه ما خلقهم إلا لأجل أن يعملوا. الأعمال هذه تكتب وتحسب وترفع وتعرض، عرضات كثيرة، والعباد أكثرهم في غفلها، هي لا يدري عن شيء، يذكر ويفكر وينام عن الصلوات ويفعل المنكرات، وأعماله تعرض على الله قوله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه حاضر، يقول حب أن يعرض عملي وأنا صائم، لأنه يعرض العمل في عبادة عظيمة فتكون سببا للقبول والمغفرة في هذه العبادة.
وعن
أبي هريرة
رضي الله عنه قال:
بيضاعات كثيرة كثيرة، هذا من حديث الحال حديث الغرير حديث جرير، فجاءت بعدة حديث في مشروعية صيام أيام البيض، أحيانا تسمى البيض تسمى الغر، الغر النور البياض، فهي أيام تكاثرت في فضلها الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام
حتى عليه في أكثر من حديث، بعضه صحيح لذاته من حديث جرير عند النسائي قال ابن حجر سهل صحيح، وفيها حديث حديث غير عند أحمد أيضا سهل صحيح، بعضه في بعض ضعف يسير انجبر، فلا شك أنها صيام ثابت بمجموع الأحاديث، بعضه صحيح لذاته بعضها ينجبر بغيره. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه أيام البيض ويسن صيامها، وهذه الأيام تعدل صيام الدهر، من صام ثلاثة أيام فله أجر الشهر كله سواء صامها البيض أو صامها متفرقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصوم متواصح ومتفرق، تقول عائشة رضي الله عنها قيل كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام كل شهر؟ قالت نعم. قيل لها أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي أي أيام الشهر يصوم. هذا أيضا يحمل على ظروفه وحاله عليه الصلاة والسلام، لكن عند الاختيار ينبغي الإنسان ويسن أن يصوم هذه الثلاثة إذا كان يريد أن يصوم ثلاثة أيام يقتصر عليها. هذا أقل التطوع من الصوم، أن تصوم ثلاثة أيام كل شهر، هذا أقل شيء. تصوم ثلاثة أيام كتب لك أجر 30 يوم في الشهر كامل، إذا استمريت كل شهر على هذا النحو كأنك صمت الدهر أي السنة. وإن ضعفت يعني ما صدرت صومة متوالية فلك أن تفرق صوم يوم اثنين 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 أو اثنين خميس اثنين، ومن زاد زاد الله في أجره، من صام أيام البيض نشط صام الخميس اثنين صام الخميس وصام شعبان محرم، فهذا كله يعني خير عظيم، وكل يأخذ على قدر استطاعته من هذا الفكر، نسأل الله التوفيق. أيام البيض هذه لماذا سميت بهذا الاسم أيام البيض؟ يعني هي منسوبة إلى شيء موصوف محذوف تقديره أيام الليالي البيض، لأن البيض وصف مؤنث، تقول هذه بيضاء، إذا في نساء تقول نساء بيض وصف مؤنث، فأيام مذكر فأيام البيض يعني أيام الليالي البيضاء، بيضاء بالنسبة لأجل استنارة القمر. ابن القيم رحمه الله يقول صيام أيام البيض مفيد صحيا، يعني ابن القيم طبيب يعتبر، يعني يسمونه اليوم طبيب شافي كذا، ابن القيم له عناية كبيرة في الطب، ومعروف هذا في الطب النبوي في زاد المعاد مجلد الرابع كله يتكلم عن الطب، يقول صيام هذه الأيام مفيد جدا للبدن، لأنه إذا اكتمل القمر يؤثر على العرض فيكون في فوران في الدم، هذا من الأشياء الطبية، يكون في فوران في الدم، فإذا صام الإنسان انخفض مستوى فوران الدم في جسده فيتحاشى ويتلافى كثيرا من الأمراض، لأن الدماء تكون فيها الجراثيم وكذا، إذا نشطت انتقل الجراثيم ونشطت وصار في بعض الأمراض. الذي يصوم الأيام البيض غالبا يكون معتدل الصحة وينجو من كثير من الأمراض، ولذلك الحجامة لا يصلح أن تكون في أيام البيض أو في وسط الشهر، إذا كانت الحديث في الحث عليها في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين. لماذا؟ لأن هذه الأيام أفضل أيام الحجامة، لأن الدم وسط، في أول الشهر يكون الدم غائرا في الجسد، هذا كله كلام طيب، يكون الدم غائرا في الجسد فلو احتجم لم يخرج دم كثير فلا ينتفع به كثيرا، وإذا احتجم في نصف الشهر يخرج دم كثير فربما يتورط، فأنسب شيء هو بعد النصف يكون الدم اعتدل في الجسد فيخرج دم يعني يستفيد من خروجه ولا يخرج كثيرا، هو أحسن يكون. وهذا اللي ورد في السنة في سنة داود قال عليه الصلاة والسلام من احتجم لسبع أشهر أو تسع عشر أو 21 كان شفاء من كل داء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وشرها شاك إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ للبخاري زاد أبو داود قال رضي الله
عنه. يعني هذا من حق الزوجة
زوجته أنه له الحق أن يستمتع بها متى شاء من ليل أو نهار ما لم يضر بها. فإذا صامت امتنع أو لم يستطع أن يجمعها، فلذلك لا يجوز أن تصوم إلا بإذنه، يعني إذا أراد صيام تطوع. أما رمضان والقضاء فهذا لا بد أن تصوم، لكن القضاء تستأذنه لأنه قموص، وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يطلبه في غير يومه. معروف النبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع نساءه كلهن في يوم واحد، فعائشة تكون مستعدة لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان يكون علي الصوم رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أنها تهيئ نفسها لحاجته، لأن لو صامت فلم يعني لا يجوز لها الفطر، من شرع في واجب حرم عليه قطعه بدون سبب أو بدون عذر، من شرع في الواجب والقضاء فيجب عليه أن يسلمه ويحرم عليه قطعه بدون عذر. فلذلك تأخره لآخر وقت القضاء وشعبان، ولا يجوز التأخير إلى رمضان الثاني. إذن المرأة إذا أرادت أن تصوم التطوع تستأذن زوجها، فإن لما صامت وإن لم يأذن لم يجب، هذا يدل على عظم حق الزوج. والحديث معروف فيه: لو كنت أعلم أن أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من حق. قال: يدعى الرجل امرأته فتأتي ولو كانت على التنور، في رواية: لو كانت على قتل، يعني على الرحم. ولدى رجل امرأته على الفراش ولم تأتي نبات الغربان عليه لا نسم ولا حتى تسجد، حقه كبير عليها فتستأذن. أذن لها صامت وإن لم يأذن لم تصوم. طيب لو قال قائل: لماذا لا تصوم نفل؟ والنفل ينفي الفطر، فيمكن أن تصوم، وإذا أراد للجماع فله أن يجامعها ولا حرج، أن صيام نفل. نقول: لا يجوز ولو كان نفلا، الحديث مطلق عام، ولأن الزوج قد يتحرج من تفطيره، صح ولا لا؟ يعني يقول: أنا السبب، يعني لو تركت صامت فتنكسر نفسه. والمرأة في الغالب إذا كانت صائمة هل ترغب في الجماع ولا ما ترغب؟ في الغالب أنها ما ترغب، فتعطيه بدون نفس. ومعروف أن الجماع أنه مشاركة من الطرفين، فإذا لم يكن في مشاركة لم يحصل كمال الاستمتاع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه المادة وقطع. لا تصم المرأة وزوجها شاهد، إذا كان مسافرا فتصوم، الزوج غير موجود إلا بإذن. لكن لو علمت من قرائن الأحوال أنه لا يكره أو لا يرغب فلا بأس، لأن العلة معقولة، العلة معقولة وهي حاجة الزوج. يعرفت أن الزوج، يعني بعض الرجال مشغول بالنهار ما يجي إلا على قبيل المغرب، وإذا جاءه تعبان وينام ولا يأكل ويشرب ما له يعني عادة يجامع بالنهار، تعرفه فلا بأس أن تصوم، أن العلة معقولة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم جرح الصدر ويغفر النعم متفق عليه.
أداني يوم العيد الفطر والنحر يحرم صومهما، أنها أيام العيد الذي يصومها عباد الشارع، لأن أيام العيد أيام فرح وسرور وأكل وشرب. لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الفطر ولا يوم النحر، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذا بإجماع العلم أنه يحرم صيام أيام العيد ولا ينعقد. وأما بقية الأيام فيها يعني تفصيل يعني أخف، أيام التشريق وأيام يوم الجمعة ونحو ذلك أخف، لكن هذان يومان خصصهما، إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه. لماذا خصص اليومين؟ مع أنه نهى عن صيام يوم التشريق ونهى عن صيام يوم الجمعة، لماذا خصص اليومين؟ لأن النهي أشد، يعني محرم بالإجماع ولا ينعقد الصوم، لو صام ما ينعقد. فغير بقية الأيام اللي عنها أخف يفيد.
وعن من جزل ذلك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها
هذه يوم الحادي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على القول الصحيح، وسميت بذلك لأنه كانوا في السابق يشرقون اللحم حول الأضاحي والهدي، يعني ينشرونها في الشمس، اللي يسمى في اليوم التشريق يشرقونها قطع صغيرة يضعونها في الشمس يضعون عليه الملح حتى تجف فتدخل، ما عندهم ثلاجات يحفظون فيها اللحم، فيكثر اللحم يحتاجون للتجفيف من أجل الادخار، سميت بهذه أيام التشريق. هذه الأيام لماذا نهي عن صومها؟ لأنها أيام عيد، كما جاء في رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام وها أيام التشريق أيام عيد، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أيام عيد. فعيد الأضحى أربعة أيام، يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القصر واليوم الحادي عشر. أيام عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، ولذلك كلها وقت للذبح على الصحيح، ذبح الهدي والأضاحي، وهذه من شعائر العيد فوقتها ممتد. أما الفطر هو يوم واحد فقط، لذلك بعض العوام يسمون يوم النحر أو عيد النحر العيد الكبير، يعني تفريق له عن عيد الفطر يسمون العيد الكبير، فعلا هو أعظم من عيد الفطر، لذلك صار أربعة أيام. هذه أيام عيد لكنها أخف دون يوم النحر، يوم النحر لا يصام بحد، أما يوم التشريق فجاءت الرخصة لمن لم يجد الهدي، فكون يرخص فيها يدل لبعض الناس يدل على أن النهي فيها أخف من صيام يوم النحر أو يوم الفطر، يوم النحر والفطر ما فيها رخص، ما يوم التشريق فرخص لمن لم يجد الهدي، أن الله تعالى يقول فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يصم قبل يوم النحر ما يبقى أمامه إلا أيام التشريق، يجب عليه يتأخر ويصوم ثلاثة أيام أيام التشريق، بدون هذا لا يجوز صومه، فأو قال على سبيل الكراهة فأو قال على سبيل التحريم لأن النهي يدل على التحريم، وقوله لم يرخص إذا قال الصحابة رخص أو لم يرخص أو أذن أو كذا فكله له حكم الله أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.